بسم الله الرحمن الرحيم. تعليق للحافظ حول قصة سليمان وداود وحكمهما. قال: قلت: ومن تأمل ما نقل في القصة ظهر له أن الاختلاف بين الحكمين أو الحكمين كان في الأولوية لا في العمد والخطأ. ويكون معنى قول الحسن: حمد سليمان، أي لموافقته الطريق الأرجح، ولم يذم داود لاقتصاره على الطريق الراجح. الحق واحد، فالصواب في هذا مع سليمان في هذا الحكم. وقد وقع لعمر رضي الله عنه قريب مما وقع لسليمان، وذلك أن بعض الصحابة مات وخلف مالا له نماء وديونا، فأراد أصحاب الديون بيع المال في وفاء الذين في وفاء الدين لهم، فاسترضاهم عمر بأن يؤخروا التقاضي حتى يقبضوا ديونهم من النماء ويتوفر لأيتام المتوفى أصل المال، فاستحسن ذلك من نظره. ولو أن الخصوم امتنعوا لما منعهم من البيع. وعلى هذا التفصيل يمكن تنزيل قصة أصحاب الحرث والغنم، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رزق الحاكم والعاملين عليها. وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا، وقالت عائشة: يأكل الوصي بقدر عمالته، وأكل أبو بكر وعمر. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني السائب بن يزيد بن أخت نمر أن حويطب بن عبد العزة أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر في خلافته، فقال له عمر: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا، فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا؟ فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت: بلى. فقال عمر: ما تريد إلى ذلك؟ قلت: إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال عمر: لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطيها أفكر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطيها أفكر إليه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك. وعن الزهري قال: حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطيه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطيه من هو أفقر إليه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. الزهري له فيه شيخان: سائب بن أخت نمر وسالم بن عبد الله. والسند الأول سبب ورود هذا الحديث أو التحديث به من عمر قصة عبد الله بن السعدي. قوله: باب رزق الحاكم والعاملين عليها، هو من إضافة المصدر إلى المفعول. والرزق ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين. وقال المطرزي: الرزق ما يخرجه الإمام كل شهر للمرتزقة. من بيت المال، والعطاء ما يخرجه كل عام، ويحتمل أن يكون قوله والعاملين عليها، والظاهر العطاء والرزق معنى واحد. عطفا على الحاكم أي ورزق العاملين عليها أي على الحكومات، ويحتمل أن يكون أورد الجملة على الحكاية يريد الاستدلال على جواز أخذ الرزق بأي بآية الصدقة، وهم من جملة المستحقين لها لعطفهم على الفقراء والمساكين بعد قوله إنما الصدقات. قال الطبري: ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضي الأجرة، أي من ولي الأمر إذا قضى لنفسه احتسابا ولا يأخذ أجرة، فهذا كما صنع عبد الله بن السعدي فله أن يأخذ إن كان قد تفرغ لشؤون المسلمين القضاء بينهم، والقضاء بينهم يأخذ من بيت مال المسلمين. ما يكفيه وما يجعله يتفرغ لشأنه. وليست المقصود بالأجرة الأجرة هنا ما زاد عليها من الرشاوي، ثم الأجرة ما تكون من عند غير الوالي، أجرة القاضي من بيت المال من الوالي على مقابل عمله. ويكتفي بها ويستعف بها. دون ما يعطى من المتخاصمين، فإذا أخذ من المتخاصمين صارت رشاوي. قال: ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضي الأجرة على الحكم لكونه يشغله الحكم عن القيام بمصالحه، غير أن طائفة من السلف كرهت ذلك ولم يحرموه. مكرهة فيها نظر، إنما التحديث وإقراء القرآن هذا الذي يكره فيه، أما مثل القضاء فمشغول. مع ذلك وقال أبو علي الكرابيسي: لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم، وهو قول فقهاء الأمصار لا أعلم بينهما اختلافا، وقد كره ذلك قوم منهم مسروق ولا أعلم أحدا منهم حرمه. وقال المهلب: وجه الكراهة أنه في الأصل محمول على الاحتساب، لقوله تعالى لنبيه: قل لا أسألكم عليه أجرا، وهو كان يقضي بينهم ويعلمهم، فأرادوا أن يجري الأمر فيه على الأصل الذي وضعه الله لنبيه، ولئلا يدخل فيه من لا يستحقه فيتحيل على أموال الناس. وقال غيره: أخذ الرزق على القضاء إذا كانت جهة الأخذ من الحلال جائزا إجماعا، ومن تركه إنما تركه تورعا. وأما إذا كانت هناك شبهة فالأولى الترك جزما، ويحرم إذا كان المال يؤخذ لبيت المال من غير وجهه، يعني البيت المال ما هو منتظم فلا يأخذ القاضي منه، لأنه إذا كان من محرم مثلا ضرائب جمارك كذا لا يأخذ القاضي تورعا، بل بعضهم يراه محرما. واختلف إذا كان الغالب حراما، وأما من غير بات بيت المال ففي جواز الأخذ من المتحاكمين خلاف، ومن أجازه شرط فيه شروطا لا بد منها، وقد جر القول بالجواز إلى إلغاء الشروط وفشى ذلك في هذا الأعصار بحيث تعذر إزالة ذلك، والله المستعان. ما هذا إلا رشاوي، ما يسمى بالتأديب لا دليل عليه، يأخذ من هذا مبلغا تأديبا ومن هذا مبلغا تأديبا قبل طرح الحكم، هذا ما عليه دليل. يؤدبهم بالكتاب السنة، يؤدبهم بالسجن، يؤدبهم يعني بما يستحقون شرعا، أما ما يؤخذ حتى الذين قالوا يؤدبهم بالمال يقول المال لمصالح المسلمين ما يقول له القاضي نفسه، وهو قول غير صحيح لا بكونه لمصالح المسلمين ولا لكونه للقاضي من باب أولى، تصير رشوة. حتى وإن استوى الطرفان في وضع المال، هذا ألف درهم وهذا ألف درهم مثلا، هذا الباب معقود لهذا الشأن، رزق الحاكم والعاملين عليها، يعني الذي يعمل عملا يعطى مقابل عمله، وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا. وهكذا أتى بهذه الأدلة بهذه الآثار قبل الحديث لهذا الشأن، فتضافرت الأحاديث الباب والآثار والحديث المذكور على ما تقدم من جواز ذلك. فإن كان ثريا مكثيا يستطيع أن يعطي هو من نفسه وقضى وأكل من ماله، فهذا تورع ويشكر عليه واحتساب الأجر عند الله عز وجل، وإن لم يأخذ ما هو آثم، إنما الشأن في أنه جائز له، يجوز له أن يأخذ المحكم إن كان قد تعب في سفريات وأتعاب وكذا وتكلف فأعطوه مقابل أتعابه لا بأس، وإلا فلا. إلى هنا.